راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث حول قضية مفصلية كانت في الفترة الانتقالية، ويمكن كانت أحد أسباب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، كما أنها كانت السبب الرئيسي في اندلاع الحرب مباشرة في 15 أبريل 2023. هذه القضية هي قضية الإصلاح الأمني والعسكري، وهي قضية ليست فقط يعني قضية تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وإنما هي قضية تتعلق بهياكل الدولة السودانية وبدور المؤسسات المختلفة فيها. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مهدي رابح برير. ومهدي رابح برير كاتب رأي ومحلل سياسي، وله العديد من المقالات والكتابات والدراسات حول هذا الموضوع، موضوع الإصلاح الأمني والعسكري. أستاذ مهدي رابح برير، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحبا أخي العزيز الرشيد، وتحية لكل المستمعين.
طيب، يمكن أستاذ مهدي نحن لازم نبدأ من المدخل، يعني هل هناك فعلا أزمة في القطاع الأمني والعسكري تتطلب أن يكون هناك إصلاح؟
والله هو طبعا يعني نحن بنعتبر كلنا جميعا يعني مفترض أنه نعتبر أنه حرب 15 أبريل هي أعلى تجليات تشوه البناء بتاعت الدولة السودانية بصورة عامة، يعني إذا كانت السياسية والاقتصادية المؤسسية وغيرها. وفي مركز هذه البناء وأكثرها تشوها هو الأجهزة اللي بتكون القطاع الأمني والعسكري. فأنا بعتبر أنه يعني هذه الحرب كانت حتمية لتشوه هذا القطاع ولغياب إرادة قياداتها وامتناعهم عن بداية أو الانخراط في عملية الإصلاح الأمني والعسكري، واللي هي دي كانت عملية بيدعو لها المدنيين وعملوا من أجلها ودفعوا في اتجاهها. لكن للأسف الشديد يعني هذه القضية تم يعني توقفت مع الحرب، بل العكس، نحن الآن مواجهون بواقع سيكون جديدا تماما، معطيات جديدة ما بعد الحرب. ربما تظهر قوات حاملة للسلاح جديدة في المشهد وأمراء حرب جدد. فهي العملية في تقديرنا تحولت من عملية بتاعة إصلاح للقطاع الأمني والعسكري إلى عملية للإصلاح الأمني بصورة عام بمعناه الشامل. وفي مركز هذه العملية، عملية الإصلاح الأمني، هو بناء قطاع أمني وعسكري على أسس جديدة، ونعني بذلك تغيير كامل لشكل هذا القطاع وللمفاهيم اللي بنيت عليه والمفاهيم القديمة. لأن القطاع الأمني والعسكري تاريخيا في السودان ومنذ الاستعمار في الحقيقة كانت أجندته أولوياته اهتماماته هو حماية السلطة الموجودة في مركز السودان وحماية الدولة اللي بتحكمها نخبة، إذا كانت نخبة مستعمرة أو ما تلاها من نخب مسيطرة، بدلا عن توفير سلعة الأمن لكل المواطنات والمواطنين السودانيين بصورة متساوية، أي القيام بدوره الأساسي والدستوري.
طيب، يمكن أنا داير يعني قبل ما ندخل في تفاصيل عمليات الإصلاح، داير يعني نكلم المستمع عن ماذا نعني عندما نقول القطاع الأمني والعسكري. البعض يدخل فيها قوات الشرطة، البعض يدخل فيها قوات الدفاع المدني، البعض يقول إنها فقط الجيش، البعض يقول أن الميليشيات جزء منها. يعني من هي الجهات المعنية بإصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان؟
طيب، نحن نعني بالقطاع الأمني والعسكري اللي هو في الأول كل المجتمع الأمني، يعني كل المؤسسات والكيانات عندها علاقة بتوفير هذه سلعة الأمن. وإذا نظرنا بهذا المنظور الواسع واللي هو منظور إصلاحي ومنظور بتاع بناء أو إعادة بناء، ممكن نقسم المجتمع الأمني لخمسة قطاعات أساسية، اللي هي الأولى القطاع بتاع القوات النظامية وغير النظامية اللي يجب تشمل الجيش والشرطة والمخابرات والميليشيات المسلحة كل حامل السلاح. عندنا مؤسسات إنفاذ القانون اللي هي المحاكم، محكمة العليا، الجهاز القضائي، النيابة، السجون، القضاء، حتى القضاء الأهلي والديني والعشائري، والقطاع الثالث ممكن نعتبره اللي هو أجهزة الإدارة والرقابة التنفيذية إذا كانت المجلس القومي لأمن والدفاع والرئاسة أو الوزارات المختلفة، وعلى رأسها طبعا وزارة الدفاع والداخلية والعدل. القطاع اللي هو الرابع اللي هو بنعتبره الأجهزة الإدارة والرقابة التشريعية، إذا كان في برلمان مفترض أنه يكون في لجنة بتاعة أمن ودفاع، مفترض أنه يكون في جهاز بتاع رقابة مالية، مفترض أنه البرلمانات أيضا الولائية والإقليمية تلعب دور في مع هذا القطاع بالإضافة للمجالس المحلية. أخيرا هناك جهات الرقابة غير الرسمية اللي هي دي كل ما يشمل المؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، الجامعات ومراكز الدراسات، المؤسسات الناشطة في مجال السياسات، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان. فده كله احنا بالنسبة لنا بنعتبره هو المجال بتاع الإصلاح الأمني أو المجتمع الأمني. لكن طبعا القطاع الأمني اللي هو المنظمه قيادة هذه العملية اللي هو كل الأجهزة، كل حاملي السلاح، يعني حس حاليا في وضعنا الحالي بيشمل القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة اللي هي اللي اختفت تبخرت مع هذه الحرب، وحتى القوة الاجتماعية الحاملة للسلاح، كل من يحمل السلاح هو ضمن هذا القطاع. وتعدد حاملي السلاح أو عدم عجز الدولة عن احتكار العنف الشرعي زي ما احنا بنسميه، ده بيسمى خلل في كل القطاع الأمني والعسكري.
طيب يمكن يعني بالمفهوم ده وبالمنظور ده يعني الأزمة ليست أزمة منفردة لهذا القطاع، وإنما هي جزء من أزمة الدولة السودانية منذ الاستقلال والدولة ما بعد الاستعمارية.
بالتأكيد أنا وافقك تماما، وبنعتبر أنه يعني دعوتنا للإصلاح لا يجب أن تنفصل عن دعوتنا، يعني دعوتنا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري يجب أن لا تنفصل عن دعوتنا لإصلاح القطاع الاقتصادي، عن إصلاح مؤسسات الدولة، الخدمة المدنية، أو حتى واللي هو ده يعني حاجة نحن بدينا نتناقش فيها بطريقة أعمق ما بعد الحرب، اللي هو حتى لا ينفصل عن الإصلاح السياسي. فالإصلاح السياسي في تقديرنا لا ينحصر فقط في خروج حاملي السلاح والجيش والقوات المسلحة عن السياسة والاقتصاد، لكن أيضا يشمل نظر الصف المدني لنفسه لعيوبه، ومحاولة الإصلاح السياسي إذا كنا في الأحزاب أو في المجتمع المدني أو بقية مكونات الصف المدني.
طيب إذا كان السودان مستقل له أكثر من 60 سنة الآن، يمكن جل هذه الفترة أكثر من 3/4 كانت تحت حكم عسكري، مما يعني أن الجيش مهمته لم تعد تنحصر في الأمن وحماية الحدود المهام التقليدية، وإنما تمددت الجيش داخل السياسة.
صحيح تماما. هو نحن في الحقيقة بنعاين للدور القوات المسلحة والقطاع الأمني والعسكري في السياسة والاقتصاد في الاثنين بنظرة تطورية، اللي هو بالإنجليزي بسموها evolutionary. إذا عاينا لها بنظرة تطورية بنلقى إنه في السياسة فعلا هذا الكيان تمدد سياسيا، اللي هي بدايته كان عام 58 عند تسليم الأميرالاي عبد الله خليل يعني للسلطة للفريق إبراهيم عبود، ثم بعد ذلك النميري، ثم بعد ذلك الإسلامويين عام 89، ووصل القمة بتاع التمدد السياسي بنعتقد مع سقوط البشير. فمن اللحظة دي هذا القطاع وبالتحديد الجيش والدعم السريع اللي هم كانوا جسم واحد أحدهم من رحم الآخر وهكذا، هم مثلوا يعني حزب سياسي مسلح عنده أجندة السياسية الضيقة اللي هي بتنحصر في تحقيق طموحات الجنرالات اللي بيقودوا هذين الجهازين أو هذا القطاع، وبيستخدموا في صراعهم السياسي هذا السلاح أو القوة القاتلة، واللي هو ده ظهر لنا من الفضل الاعتصام اللي هو كان ده بمثابة محاولة انقلابية فاشلة، ثم انقلاب 21 اللي هو 25 من أكتوبر عام 21، واللي هو ده بنعتبره هو الشرارة الحقيقية لحرب أبريل، لحرب 15 أبريل، لأنه خرج الحوار السياسي والحجة بالمنطق عن الحلبة السياسية، وأصبحت الحلبة السياسية تدار فيها الصراعات فقط بالسلاح. فكان حرب 15 أبريل هو هي نتيجة طبيعية يعني لهذا التمدد السياسي. والملاحظ طبعا يعني طبعا دائما يحمل المدنيين المسؤولية في عملية الانقلابات العسكرية، والناس لها حق يعني، هذا منطق صحيح يعني، إن المدنيين لعبوا دور كبير ولمدة طويلة جدا، كان عندهم وكلاء داخل الجيش لإدارة عمليات انقلابية على الدستور وفرض مشروعات سياسية في الغالب عقائدية من قمة السلطة إلى الأسفل. لكن بعد 2018 انقلبت الآية وأصبحت هذه المؤسسة أو هذا الحزب الكبير المسلح اللي هو تحالف الجيش والدعم السريع هم عبارة عن المحركين للمشهد السياسي، وفعلا بيجوا يشتروا الولاءات وبيجوا عندهم وكلاء مدنيين في الصف المدني، وده سمم العملية السياسية وفعلا أفشل عملية الانتقال. من ناحية التمدد الاقتصادي نفس الحكاية يعني، بدأ التمدد في الحقيقة في زمن النميري وكان نتيجة لتغيير سياسات الدولة في ذاك الزمان وانفتاحه على الممولين الدوليين، صندوق البنك الدولي وبالتحديد لمحاولة مواجهة الأزمة المعيشية الكبيرة، أسس النميري بداية النشاط الاقتصادي للجيش بالتحديد، ثم جاء الإسلامويون وأصبح هذا القطاع عبارة عن دولة داخل دولة، وأصبح يعني هو أس الفساد في الاقتصادي في الدولة، وأصبح هو مصدر إسراء القيادات العسكرية والمدنية، حتى وصلنا إلى عام 2018 حيث سيطر هذا القطاع على ما يساوي 82% من الاقتصاد السوداني، وكان يعني نسبة الدخل أو نسبة الاقتصاد الكلي الناتج المحلي الإجمالي للجيش والدعم السريع يساوي تقريبا نص الناتج المحلي الإجمالي، واللي هو ده رقم ضخم جدا ويوضح يدل على مدى الخلل اللي كان موجود في هذا القطاع، وكيف إنه يعني هذه الحرب، حرب 15 أبريل، هي في الحقيقة غير إنها صراع سياسي، هي في جوهرها صراع على الثروة وصراع على السيطرة الاقتصادية على السودان من قبل الجنرالات على قمة طرفي الصراع الحالي.
طيب يا أستاذ مهدي رابح برير، يمكن واحدة من السمات الأساسية لما هو عسكري وأمني في السودان منذ الاستقلال، منذ حرب الجنوب الأولى، هو اللجوء لاستخدام الميليشيات بأشكال المختلفة المناطقية والقبلية، واللي هي انتهت بإنشاء قوات الدعم السريع واللي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. كيف يمكن أن يكون هذا القطاع جزء من الإصلاحات الميليشيات؟
هو طبعا يعني ظهور الميليشيات واستفحال هذه الظاهرة هو يعني لردم قوة العجز، عجز الجيش عن فرض هيبة الدولة وعن فرض احتكار الدولة للعنف الشرعي، وهي ظاهرة قديمة يعني بدأت في الخمسينيات بالقوات الصديقة في الجنوب، في حرب الجنوب، وتمددت بعد ذلك لقوات المراحيل ثم الدفاع الشعبي والجنجويد وقوات حرس الحدود حتى وصلنا إلى مرحلة الدعم السريع اللي هو أصبح جيش موازي للجيش وفعلاً بيهدد يعني استقرار البلد ووجوده، وحرب 15 أبريل أثبتت ذلك. يعني في اعتقادنا الراسخ أن بروز الظاهرة هي بسبب عجز هذا القطاع عن القيام بدوره في الأساس. الشيء الثاني الخطير جدا وعبر التاريخ انه يعني الجيش او القطاع الامني العسكري الرسمي وفر الغطاء القانوني لهذه الميليشيات وارتكبت هذه الميليشيات يعني جرائم رهيبه. يعني احنا في تاريخ السودان بنقدر انه عدد الضحايا 2 مليون ضحيه للحروب الداخليه، وعدد الذين قدموا للمحاكم هو صفر كبير يعني. وهذين الرقمين فعلا بيوضحوا لك حجم التشوه الكبير. اذا رجعنا لنظرتنا لعمليه الاصلاح، نحن طبعا لا يمكن أن نبني جيشا جديدا وقطاعا أمنيا وعسكريا يعني ضربة لازم وبالأحلام الوردية. نحن بنعتقد أنه يعني يجب أن نبدأ عملية البناء مما هو موجود بشكله الشائع كما هو. يعني إذا كان قوات مسلحة شائهة أو دعم سريع شائه أو بقية الميليشيات، ولازم تضع في الاعتبار أنه حصل يعني انتشار للسلاح رهيب جدا جدا في كل أنحاء السودان، وده متسببين فيه الطرفين يعني، وظهور لميليشيات إرهابية متطرفة إسلاموية بالتحديد زي البراء بن مالك وغيرها يعني. فأي عملية بتاعة بناء جديد يجب أن تبدأ بالاعتراف بوجود هؤلاء الفاعلين. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، بنعتقد أنه النقطة الأولى طبعا لبداية الإصلاح اللي هي إيقاف الحرب والدخول في عملية سياسية، وهذه العملية السياسية الشرط الأساسي لأنها فعلا تصل لمرحلة أو لأعتاب عملية إعادة بناء السودان وإعادة بناء المؤسسات، وأن تقود القوى المدنية الديمقراطية فعلا الحاملة للمشروع بتاع التحول المدني الديمقراطي. لكن ده كله لازم يحصل عبر عملية سياسية، عبر حل سلمي متدرج طويل المدى. بنحاول نحن وشركائنا المدنيين المختلفين في أنه نطور الملامح المختلفة بتاعته، وبنعتقد أنه تطوير هذا المشروع يجب أن يكون أساسه الحوار المجتمعي. لازم عبر يعني البناء الدستوري أن يتفق السودانيون عن شكل هذا القطاع، مهمته، صلاحياته، علاقته بالسلطة السياسية، والأهم من ذلك أنه يتبقوا على المبادئ الأساسية والمبادئ ممكن نسميها فوق الدستورية، وعلى رأسها أنه عدم تدخل الجيش في السياسة أو القطاع الأمني والعسكري في السياسة وخضوعه التام للسلطة السياسية المدنية.
يمكن تمدخلنا طوال يا أستاذ مهدي رابح برير في أسس ومبادئ القطاع الأمني والعسكري في فترة ما بعد الحرب.
نعم، هو في الحقيقة نحن يعني حاولنا عبر نقاشات طويلة ويعني وللأسف الشديد المدنيين إلى حد ما كانوا يعني بعيدين من هذا المجال، والاهتمام بدأ به مع سقوط البشير ومع ظهور حجم التشوه في هذا القطاع والجرائم المتتالية التي نفذت في حق المدنيين. والناس بدأت يعني في الحقيقة تعتمد على نفسها في عملية التحصيل والمعرفة وكذا، وفي بعض يعني النتائج الجيدة ومن ضمنها اللي هي الورشة التي أقيمت مؤخرا في مدينة كامبالا ضمن السياق بتاع الإعداد للمؤتمر التأسيسي للتقدم. وفي الحقيقة ذكرت كثير من الأفكار وتم نقاش عديد من المقترحات، لكن أنا أعتقد أن يعني هناك اتفاق يعني زي ما بقولوا اتفاق عام على انه الاسس والمعايير الاساسيه يعني لبناء هذا القطاع، انه مثلا الاصل في نظام الحكم المنشود بالنسبه لنا هو الدوله، انه الدوله تستمد سيادتها من الشعب ومؤسساتها تستمد سلطتها منه، وانه كل المؤسسات بتاعت الدوله هي مملوكه للشعب السوداني بالاصاله وتستمد سلطتها منه وتعمل على خدمته، يعني على خدمة المواطنين وليس خدمة الحاكمين. المبدأ الثالث ممكن نقول اللي هو المدنيين يقودون السلطة السياسية، وهم يقودون كل ما يتعلق بالدفاع والأمن، لأنهم هم بيضعوا الاستراتيجيات والسياسات وبيشرفوا على تنفيذها. أيضا مفترض أنه يتم إعادة بناء الأجزاء المدنية من القطاع الأمني والعسكري زي وزارة الدفاع والداخلية، مفترض أنه يقودوها المدنيين. بعد ذلك بنيجي على تعريف مثلا المؤسسة العسكرية اللي هو مفترض أنها تكون مهنية موحدة، ومفترض أنها تكون خاضعة للسلطة السياسية المدنية، تكون مهمتها تأمين حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، وتكون فيها حوكمة رشيدة، ويكون فيها انفتاح وشفافية، وخاضعة للرقابة الشعبية عبر الآليات المختلفة. مفترض أنه ما يكون في ميليشيات مسلحة، مفترض أن الشرطة تكون مدنية وخاضعة للسلطة السياسية المدنية، جهاز المخابرات يكون جهاز بتاع جمع معلومات، وهكذا. يعني في مجموعة كبيرة جدا جدا من المعايير، وأنا يعني بستغل المنبر ده في إنه أدعو المدنيين، أدعو الناس بصورة عامة إنه يطلعوا على هذه القضية، قضية القطاع الأمني والعسكري وإصلاحه، لأنه تاريخيا العسكريين يعني كانوا يمتنعون أو يعارضون يقاومون بشدة تدخل المدنيين في الشأن العسكري، رغم إنه هذه المؤسسات هي ملك للشعب السوداني، هي ملك للمدنيين في الأساس يعني.
طيب يا أستاذ سلامي،
يكون من مسؤوليتهم إنه يخططوا لها وإنه يضعوا سياساتها وإنه يقودوا عملية تصميمها وبناء من جديد يعني.
طيب لكن ما كان في تجربة يا أستاذ مهدي رابح برير، تجربة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اللي هي كانت قبل أيام من اندلاع الحرب، ويمكن كانت سبب مباشر أيضا في اندلاع الحرب، لأول مرة يجلس المدنيين مع العسكريين مع الدعم السريع مع جهاز الأمن مع الشرطة للنظر في الإصلاح، وتم التوافق على مجموعة مبادئ وقدمت مجموعة من الأوراق، ولكن عندما جاءت لحظة التوقيع انسحب يعني ثلاثة من الأطراف الأربعة العسكرية اللي كانت موجودة انسحبت من هذا التوافق. ما الذي يضمن أن يلتزم العسكريين مستقبلا بأي اتفاقيات طالما أن في يدهم السلاح؟
والله طبعا ده سؤال يعني زي ما بقول سؤال وجودي وسؤال قديم، يعني طرحه الشاعر الروماني جوفينال في القرن الثاني الميلادي، اللي هو كان في قصائده في إحدى يعني المقاطع بتاع قصيدته بيسأل السؤال: ومن يحرس الحرس؟ اللي هم الحاملين للسلاح. وفي الحقيقة دي إشكالية كبيرة جدا جدا، لكن نحن بنعتقد إنه يعني التجربة السابقة كانت فاشلة محاولة الإصلاح الأمني، وبنعتقد إنه أسباب هذه الحرب ظلت تتراكم منذ استقلال السودان بسبب تشوهات عميقة جدا جدا، ولم يكن يعني سوى الحرب والورشة أو غيرها. وفي الحقيقة أنا كنت جزء من هذه الورشة، والورشة يعني كان أهم عنصر فيها هو إصرارنا نحن المدنيين إنه نجلس نحن والعسكريين ونناقش في منصة مدنية. لكن ما دار داخل هذه الورشة هو في الحقيقة ما كان مفيد كثيرا، يعني الجيش قدم ورقة بيحاول يتنصل فيها عن مسؤوليته عن الانقلابات العسكرية ويرمي كل المسؤولية على المدنيين، كان بيحاول إنه يرسخ مفهوم وصايته على الدولة وعلى المواطنين. الشرطة قدمت ورقة كانت عبارة عن مهزلة أضحكت الحاضرين في الحقيقة يعني، وغيره وغيره من الأشياء اللي حصلت في هذه الورشة. وأعتقد المجال يعني لا يسمح للكلام عن الورشة دي، لكن ممكن في المستقبل القريب يعني إذا سمحتوا لي نتكلم عن الأحداث بالتفصيل. لكن بنعتقد إنه في إمكانية كامنة داخل أي عملية سياسية برعاية وبضمانات دولية وبإنفاذ يعني زي ما بقول إجراءات صارمة تجاه أطراف الحرب وتجاه الحاملين للسلاح زي منع التعامل في السلاح مثلا مع طرفي الحرب، منع التعامل مثلا في الموارد الطبيعية اللي هم بيمولوا بها الحرب. الحرب ما بتعني يعني أموال طائلة تصرف يوميا، يعني هذه القنابل التي تقع على رؤوس الأطفال والنساء وكبار السن والمواطنين العزل تكلف مالا، وهذا المال يأتي من الموارد الطبيعية بالتحديد الذهب كمثال يعني. فالطرفين عندهم يعني طرق بيستغلوا بها هذه الموارد الطبيعية ويهربوها ويبيعوها لدول أخرى لشراء السلاح. فهذه الحرب يعني إذا تم السيطرة على مصادر المال بتاعتها، إذا تم محاولة تحييد الفاعلين الأقليميين اللي بيدعموا واحد من طرفين الحرب والآخر، إذا يعني المجتمع الدولي وقف فعلا موقف قوي داعم للعملية السياسية وللمدنيين في قيادة هذه العملية السياسية، وإذا قدرنا نحن على مستوانا فعلا أنه نقدر ندير عملية الحوار وعملية التحول والبناء بصورة متدرجة، وإنه نفهم الجميع بأن الحاجة دي في متناول يدهم وفي صالحهم، أعتقد أنه القضية دي يعني عملية الإصلاح ممكن تنجح، لكن حتكون متدرجة وطويلة. لكن في النهاية أنا لازم أشير برضو أنه يعني واحدة من أسباب الحرب غير أنه تراكم الأسباب البنيوية والتشوهات والتعبئة اللي حصلت من الطرفين، أنه الإسلاميين لعبوا دور أساسي يعني في إشعال هذه الحرب.
مهدي رابح برير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا أستاذ رشيد، وتحية لجميع المستمعين.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية لكم الشكر.